أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة الثانية في حجية القاطع وفي تفسيرها عدة أقوال. القول الأول أن حجية القاطع هي الطريقية والكاشفية، وهي عين القطع الموزوعية الطريقية وذاته وذاتياته، فإنها عين الكشف عن الواقع، كما أن القطع الذاتي عين الصورة الذهنية في أفق الذهن، والقطع الخارجي معين الكشف عن الواقع. وقد اختار هذا القول شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وعلى هذا فحجية القطع ذاتية وليست بجعلية، لا بالجعل المركب ولا الأسيد. القول الثاني أن حجية القاعدة ثابتة ببناء العقلاء، ثابتة ببناء العقلاء، وتكون من صغريات قاعدة حسن العدل وقبح الظلمة، من القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء حيث زن النظام العام الحياتي للإنسان ويبقى للنوع. إبقاء للنوع فإن حكم العقلاء بالتحسين والتقبيح العقليين واستحقاق الفاعل المدح والثواب على الأول والذم والعقاب على الثاني في نفسه نظام عام للحياة، إذ لا يمكن حياة المجتمع بدون نظام. فإذن العقلاء جعل التحسين والتقبيح العقليين حفظا للنظام، ولا واقع موضوعي للتحسين والتقبيح العقليين ما عدا استحقاق الفاعل الحسن المدح والثواب، وفاعل الظلم اللوم الذم والعقاب. ليس له مواقع موضوعي غير ذلك. وحجية القاطع من عناصر هاتين القاعدتين، أي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فإن موافقة القاطع حسن وعدل، ومخالفته قبيح وظلم. فمن أجل ذلك حجية القاطع ثابتة ببناء العقلاء، وتكون من صغريات هاتين القاعدتين اللتين هما من المشهورات من القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء. القول الثالث وقد اختار هذا القول القول الثالث المحقق الاصفهاني قدس الله نفسه. القول الثالث أن حجية القاتل لازم عقلي له والعقل يدرك ذلك يدرك أن حجية القاتل لازم عقلي له ويدرك حسن ذلك حسن موافقته وقبح مخالفته واستحقاق المدح على موافقته والذم على مخالفته. فقد اختار هذا القول السيد الأستاذ قدس الله نفسه فقد أفاد في وجه ذلك أن إدراك العقل حسن العمل بالقاطع لا يتوقف على أي جعل جاعل أو بناء عقلاء وليس من القضايا المشهورة التي تطابقت عليه آراء العقلاء بل هو أمر أزلي بين إدراك العقل حسن متابقة العقلاء فإنه داخل في قضية إدراك العقل حسن العدل فإن هذا الإدراك أمر أزلي كأزلية سائر الملازمات العقلية ولا يتوقف على جعل جاهل ولا على بناء العقلاء لا يتوقف على ذلك. القول الرابع أن معنى حجية القات حكم العقل بوجوب موافقته والتحرك نحوه والاجتناب عن مخالفته. وقد اختار هذا القول صاحب الكفاية قدس الله نفسه. فإذن الأقوال في تفسير حجية القات أربعة ولنا تعليق على هذه الأقوال. أما القول الأول وهي أن حجية القات بمعنى الترهيقية والكاشفية فلا يمكن المساعدة على ذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لا شبهة في أن المرتكز في أذهان العرف الثابت في أعماق نفوسهم أن الحجية أمر زائد على ذات القاطع. ومن هنا إذا قيل القاطع حجة يرى أن هذا الحامل حمل الشايع لا حمل الشيء على نفسه. فلو كانت الحجية بمعنى التريفية والكاشفية فلازم ذلك أن حجية القاطع عين القطع لا أنها أمر زائد على ذات القاطع فإذا يجن معنا قولنا القطع حجة إن ألقى تقطع وهذا لا معنى له الإنسان إنسان زيد زيد فإنه حمل الشيء على نفسه وهذا لغو ولا شبهة في أن المرتكز في أذهان فلا فرق بين قولنا القطع حجة وبين قولنا الظن حجة وخبر الثقة حجة فإن هذه الحمول من الحمل الشايع والمحمول أمر زائد على ذات الموضوع هذا هو المرتكز بالأذهان في أذهان العرف وثابت في أعماق نفوسهم فإذا تفسير حجية القعد بالطريقية والكاشفية التي هي عين القطع في عالم الخارج فلا معنى له ولا يرجع إلى معنى محصل ومن هنا هذا غريب من شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه تفسير حجية القاطرة بمعنى الطريقية والكاشفية التي هي عين القطع وذاته وذاتياته الأمر الثاني أن لازم ذلك أن القطع حجة مطلقة بالأمور التشريعية والأمور التكوينية كما أنه حجة في الأحكام الشرعية حجة في الأحكام الشرعية كذلك حجة في الأمور التكوينية وأما معنى حجية القاطع في الأحكام الشرعية أن القاتل مسؤول عن قطعه وإذا لم يعمل على طبقه فهو معاقب من قبل المولى فإذا قطع بوجوب شيء أو بحرمة آخر فهذا القاطع حجة عليه من قبل المولى ومسؤول عنه بحيث لو لم يعمل به لاستحق العقوبة على مخالفته فأما القطع في الأمور التكوينية ليس كذلك القطع في الأمور التكوينية ليس كذلك القطع بأن مسجد الكوفة مساحته 10,000 متر مثلا وهكذا فإن له لا معنى لحجية هذا القطع فإن القاطع ليس مسؤولا عنه فإذا لم يعمل على طبقه لاستحق شيئا لا يكون مسؤولا عنه ولازم هذا التفسير أي تفسير المحقق لتفسير شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أي لازم هذا التفسير أن القاطع حجة مطلقة في الأمور التشريعية وفي الأمور التكوينية. فالنتيجة أنما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه فلا يمكنه الصعود عليه، بل هو غريب من مثله قدس سره. وأما القول الثاني فالظاهر أنه لا شبهة في أن قضية حسن العادل وقبح الظلم قضيتان واقعيتان ثابتتان في الواقع ويدركهما العقل، وليستا من القضايا المشهورة التي تطابقت عليه آراء العقلاء، وليست من القضايا المشهورة التي تطابقت عليه آراء العقلاء حفظا للنظام العام وإبقاء للنوع أي نوع البشري. ليس كذلك، بل هما قضيتان واقعيتان ثابتتان في الواقع ويدركهما العقل، لأن صفة الحسن صفة ذاتية للعادل وليست مجهولة ببناء العقلاء، وصفة الظلم صفة وصفة القوة صفة ذاتية للظلم وليست مجهولة ببناء العقلاء ومن هنا أن العدل حسن والعقل يدرك ذلك ولا يتوقف إدراكه حسن العدل وقبح الظلم على وجود العقلاء في سطح هذه الكرة. فلو فرضنا أنه لا وجود للعقلاء على سطح هذه الكرة، بل هنا عاقل واحد لا شبهة في أن عقله يدرك حسن العدل وقبح الظلم، فإذن إدراك العقل حسن العدل وقبح الظلم لا يتوقف على وجود العقلاء في سطح هذه الكرة الأرضية وبنائهم على حسن العدل وقبح الظلم لا يتوقف على وجود العقلاء وبنائهم على ذلك، سواء أكان العقلاء موجودة في سطح هذه الكرة أم لا، فالعقل يدرك ذلك لأن صفة الحسن صفة ذاتية للعادل وغير مجهولة، وصفة القوة صفة ذاتية للظلم وغير مجهولة ولا يتوقف على وجود العقلاء على سطح الكرة حتى يدرك العقلاء وجود المصالح والمفاسد وبنوا على التحصيل والتقبيح العقليين على ذوي تلك المصالح والمفاسد الأمر ليس كذلك، فإن من الواضح أن إدراك العاق الحسن العادل وقف الظلم لا يتوقف على بناء العقلاء وعلى جعل العقلاء، فحسن العادل وقبح الظلم كإمكان الممكن ووجوب الواجب بالذات وامتناع الممتنع بالذات وكزوجية الأربعة وفردية الثلاثة وما شاكل ذلك، فلا يعقل انفكاك القبح عن الظلم وانفكاك الحسن عن العدل. وللكرام تتمة نتكلم.